فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب سنن أبي داود وكتاب الصلاة، وما زلنا مع صلاة الليل. وروى المصنف عن عائشة رضي الله عنه أرضاها أنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل، فقالت: كان يصلي صلاة العشاء في جماعة ثم يرجع إلى أهله فأركع أربع ركعات ثم يأوي إلى فراشه وينام وطهوره مغطى عند رأسه وسواكه موضوعا حتى يبعث الله ساعته التي يبعث من الليل، فيتسوك ويسبغ الوضوء، ثم يقوم إلى مصلى فيصلي ثمانية ركعات يقرأ فيهن بأم الكتاب، بأم القرآن وسورة من القرآن وما شاء الله تعالى، ولا يقعد في شيء منها حتى يقعد في الثامنة، ولا يسلم ولا يقرأ في التاسعة، ثم يقعد فيدعو بما شاء الله أن يدعوه ويسأله ويرغب إليه، ويسلم تسليمة واحدة شديدة يكاد يوقظ أن يوقظ أهل البيت من شدة تسليمه، ثم يقرأ وهو قاعد بأم الكتاب ويركع وهو قاعد، ثم يقرأ الثانية فيركع ويسجد وهو قاعد، ثم يدعو ما شاء الله أن يدعو به، ثم يسلم وينصرف. فلم تزل تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدنا فنقص من التسع ثنتين، فجعلها أي جعل ست ركعات بغير الوتر وإلى سبع ركعات، وكل ذلك شرحناه وبينا، لكن فيه أنه كان يصلي أربعا ثم ينام ثم يصلي أربعا في آخر الليل عندما يقوم. شرحناها أم الأبرار، شرحناها حديث عثمان بن أبي شيبة قال: يسلم تسليما يسمعنا، شرحناه. والحديث الذي قبله شرحنا أيضا، وهو أن يصلي ثمانية ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، فيجلس فيذكر الله ثم يدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعدما يسلم، ثم يصلي ركعة، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن وأخذ اللحم أوتر بسبع صلى ركعتين وهو جالس بعدما سلم، كل ذلك شرحناه، أنت واهمة يا أم الأبرار. وجاءنا أيضا حديث آخر بنفس الإسناد، حديث بهز بن حكيم عن أبي عن جدي قال: يصلي العشاء ثم إلى فراشه، عن عائشة آسف لم يذكر أربع ركعات، وساق الحديث وقال فيه: فيصلي ثمان ركعات يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود، ولا يجلس في شيء منهن إلا في الثامنة، فإنه كان يجلس ثم يقوم ولا يسلم، فيصلي ركعة يوتر بها ثم يسلم تسليما يرفع بها صوته حتى يوقظنا. هنا الشاهد في هذا أنه كان يرفع صوته عند التسليم، ورفع الصوت كما قلنا على التسليمة الأولى ليس التسليمة الثانية، فرفع الصوت فيه ظاهر في هذا الباب. وهذه كلها الحديث تبين لنا كيف اختلاف وتنوع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، ولذلك نقول بأن هذا التنوع سنة. والمسألة دائرة على مناسبة ما يناسب المرء، قد يناسبه أنه قد يناسبه أنه يصلي ثمان ركعات متواصلات ويسلم، وقد يناسبه أن يأتي بواحدة بعده، وقد يناسبه أن يصلي تسع ركعات متواصلات. اللهم أمين، رضي الله عنك حنان، أحسن الله عليك وارفع الله مقامك وسرك أمرك. قد يناسبه ذلك أيضا، فهذه مناسبة من المناسبات التي يعني التي تناسب العبد المكلف، أن يصلي أربع متواصلات ثم أربع متواصلات ثم ثلاث أن يصلي ركعتين ركعتين، وهذا غالب الحال، ويصلي واحدة بإحدى عشر ركعة يختم إحدى عشر ركعة، أو يصلي تسع متواصلات ويصلي ركعتين جالسا، أو يصلي سبع متواصلات ويصلي ركعتين جالسا، أو يصلي ثمان ركعات متواصلات ويسلم ثم يصلي ركعة توت له ويسلم تسليمة يسمع من كان نائما. في التسليمة الأولى يرفع صوته، التسليمة الثانية يخفض صوته، وهذه السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أرضاها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي بالناس العشاء ثم يرجع إلى أهله فيصلي أربعا ثم يأوي إلى فراشه. وسقط حديث بطوله، قالت ولم يذكر سوى بينهن أنه سوى بينهن في القراءة والركوع والسجود، ولم يذكر في التسليم حتى يوقظنا، لكنها ذكرت في ذلك غفر الله لك يا رضى الله زادك الله حرصا. وحق هذا كل هذه الروايات التنوع في صلاة الليل وبيان السعة التي عليها الشرع في هذه العبادة التي هي أعظم أركان الدين بعد. وعن عائشة رضي الله عنها وارضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة يوتر بسبع أو كما قالت ويصلي ركعتين وهو جالس وركعتي الفجر بين الأذان والإقامة. فهذه اختلافات جاءت في حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها، فقيل ومنها وقيل من الرواة عنها، فاحتمل أن إخبارها بأحد عشر ركعة والأغلب، وباقي رواتها إخبار منها بما كان يقع نادرا في بعض الأوقات فأكثر 15 ركعة بركعتي الفجر، يعني كان يصلي ركعتين جالسا تمام 13 ركعة ثم بين الأذان والإقامة يصلي ركعتي الفجر فتكون 15 ركعة، وأقله سبع، وذلك بحسب ما كان يحصل من اتساع الوقت وضيق الوقت وأيضا استطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. 1646 هذا الرقم، أو لنوم أو لعذر مرض وغير ذلك من الأعذار، أو في بعض الأوقات كان عند كبر السن أو تارة عند تعد ركعتين خفيفتين في أول ركعة الليل وتعد ركعتي الفجر تارة وتكون 15 وتحذفهما تارة أو تعد إحداهما، وقد تكون عدت وراتبة العشاء أيضا مع ذلك تارة وحذفتها تارة. قال القاضي لا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، وأن صلاة الليل من الطاعات فيها الزيادة أو النقصان. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر في حديث ابن عمر صلي ركعتين ثم ركعتين، أو قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح فليوتر بواحدة. وقد ورد عن عائشة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع ركعات ثم أوتر بسبع ركعات وركع ركعتين وهو جالس بعد الوتر يقرأ فيهما، فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم سجد. قلنا هذه أيضا يعني تنوعها سنة، قال ابن القيم قد روى أبو حاتم في صحيحه من حديث جعفر بن غياث عن حويد الطويل عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها وارضاها أن النبي صلى متربعا، وهذا يدل على أفضل هيئات الجلوس أن يكون متربعا. قال أبو داود وروى الحديثين هذين الحديثين خالد عبد الله الوسطي عن محمد بن عمرو مثله، قال فيه علقمة بن وقاص يا أمتاه كيف كان يصلي الرعب. حدثنا وهب بن خالد وأخبرنا المسنة، أخبرنا عبد الأعلى هشام بن الحسن عن حسن عن سعد بن هشام قال: قدمت المدينة فدخلت على عائشة فقلت: أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس صلاة العشاء ثم يأوي إلى فراشه فينام، فإذا كان جوف الليل قام إلى حاجته وإلى طهوره فتوضأ فيتوضأ ثم دخل المسجد فصلى 8 ركعات. يخيل إلي أنه يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود، ثم يوتر بركعة ثم يصلي ركعتين وجالس، ثم يضع جنبه، فربما جاء بلال فأذانه بالصلاة ثم يغفى وربما شككت أغفى أو لا حتى يؤذنه بالصلاة. فكانت تلك صلاته حتى سن ولحمه، فذكرت من لحمه ما شاء الله. هذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أمرين مهمين، وهو صلاته من جوف الليل، وأنه كان يصلي بالعشاء فينام، يعني ما يصلي. شوف الحديث الآخر، كان يصلي 4 ثم ينام، هنا ينام قبل أن يصلي. وكل ذلك تنوع كما قلت، لا اختلاف فيه، هو تنوع. ثم يصلي من جوف الليل فيتوضأ فيصلي 8 ركعات، يخيل لها أنه يسوي بينهما 8 ركعات. لم تثبت ولم تبين صلى ركعتين ركعتين أم صلى 8 متواصلات، وقد يكون كما قلت في الغالب ركعتين ركعتين، وقد يصلي 8 ركعات. نعم في هذا، لكن هنا قالت: نسأل الله أن يسكنه في سعة جنات، نسأل الله أن يسكنه في سعة جنات، اللهم أمين، الله يسكنه في سعة جنات ويعظم لكم الأجر المثوبة. فيصلي 8 ركعات ثم يصلي ركعتين ثم يوتر بركعة ثم يصلي ركعتين وجالس. هنا الركعتان ركعتا الفجر، لأنها قالت يؤذنه بالصلاة بلال. نعم، وهذا عندما سن باللحم، عندما سن ولحم يعني بدن، وأيضا يعني كبر سنه بأبي هو وأمي، فكان يخفف. لكنها أيضا أتت بمسألة أخرى، وهي أنه يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود ثم يوتر بركعة. وهذه كما قلنا مناسبة للإنسان حتى وإن لم يكن قد أسن أو لحما، بأنه كان منشغلا أو كان مريضا أو كان ضعفت همته، فله أن يصلي 8 ويوتر بواحدة ويجلس يصلي ركعتين. نعم، وهنا أيضا ذكرت أنه كان يعني يغفى وربما شككت أغفى أو لا. في الحالتين النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: تنام عيناي ولا ينام قلبي. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بذلك، فنومه لا ينقض الوضوء، نومه لا ينقض الوضوء، لذلك قال: تنام عيناي ولا ينام قلبي. وهذا للأنبياء، ليس للنبيين فقط ولكن لجميع الأنبياء. نعم، وفي رواية أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر منهما 5 ولا يجلس في شيء من 5 حتى يجلس في الأخراء فيسلم. شوف انظر هنا نوع آخر من الوتر، أنه يصلي 5 متواصلات. وهذا روى مالك وجماعة عن هشام، فلذلك تقدم من ذلك أن الحديث الفصل كما رواه مالك أثبت أكثر طرقا أنه كان يصلي ركعتين ركعتين يفصل بينهما بسلام. ورواية الوتر 5 لم يجلس آخرهن انفرض بها بعض أهل العراق عن هشام، قد أنكرها مالك وقال: منذ صار هشام بالعراق أتانا عنه ما لم نعرف. وقال ابن عبد البر: ما حدث بهشام قبل خروج العراق أصح عند أهل الحديث. نعم، وقد أجيب عن مالك وابن عبد البر وفي بحث طويل، والحق أن هشام لم يضعف لكنه أكثر عن أبيه عندما ذهب إلى العراق، والحديث صحيح. والحق أن هذا من باب التنوع لا من باب الاختلاف، الحق أن هذا من باب التنوع لا من باب الاختلاف. فالمتواصلات ورد بسند صحيح وأنه كان يفعل ذلك، والأكثر والأغلب أنه كان يحرص على الفصل بين كل ركعتين بسلام. هنا يقول أبو داود: لما يعلل لما أطال في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضها. قال إنما كررت هذا الحديث أنهم اضطربوا فيه. ثم قال أبو داود أصحابنا لا يرون ركعتين بعد الوتر. حق الركعتين بعد الوتر كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم نادرا. كان يصليهما نادرا. نعم. ثم ذكر حديثنا عبد الله بن عباس أنه رقد عند النبي صلى الله عليه وسلم فرآه استيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر الآيات. ختم السورة بأسئلة ثم قام فصلى ركعتين أطال فيهما القيام والركوع والسجود ثم انصرف فنام حتى نفخ ثم فعل ذلك 3 مرات بست ركعات. كل ذلك يستاك ثم يتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات ثم أوتر. قال عثمان 3 ركعات. فأتاه المؤذن فخرج إلى الصلاة وقال ابن عيسى ثم أوتر فأتاه بلال فأذنه بالصلاة حين طلع الفجر فصلى ثم صلى 2 ركعتي الفجر ثم خرج إلى الصلاة ثم اتفق وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا واجعل في لساني نورا واجعل في سمع نورا واجعل في بصري نورا. هذا دعاء الخروج. نعم. وفي رواية أنه أعظم لي نورا. فيها أن ابن عباس بات عند خالته صلى الله عليه وسلم وسمع ويقرأ إن في خلق السماوات والأرض. هذه سنة إذا قام أن يفعل ذلك أنه يقرأ هذه الآيات. وقال ابن عباس صلى في الصحيحين صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين هذه 12 ركعة ثم أوتر بواحدة ثم قال فصلى ركعتين الفجر ثم نام فنفخ. وهذا من حال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا معناه أنه نام نوما مستغرقا حتى أتاه جبريل فأذنه بالصلاة. وهذه الرواية لم يذكر فيها ذلك أنه نام بينهما يعني. وهذه الرواية كما قال العلماء هي رواية حصينة عن حبيب بن أبي ثابت مما استدركه الدرقني على مسلم لاضطرابها في اختلاف الرواة. وقال الدرقني روى عنه على 7 أوجه روى عنه عن على 7 أوجه وخالف فيه الجمهور. قال القاضي احتمل أنه لم يعد في هذه الصلاة الركعتين الأوليين ما عدها معهم الأوليين الخفيفتين ولهذا قال صلى ركعتين فأطال فيهما فدل أنهما بعد الخفيفتين فتكون الخفيفتين ثم الطويلتين ثم 6 المذكورات ثم 3 بعدها كما ذكر 13 ركعة في الصحيحين. يقول فعل ذلك في 6 ركعات ولذلك يستاك ويقول اجعل في قلبي نورا. وهذا الدعاء أنسب بالخروج اجعل في قلبي نورا وفي سمع نورا وفي بصر نورا عن شمال نورا عن يمين نورا واجعل أمام نورا وفي فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعظم لي نورا. وفيها مطردة أيضا للشيطان. وفي قوله أعظم لي نورا الحاصل أنه ابن بقية عن خالد الطحان عن حسين قال وأعظم لي نورا بحذف اللهم وما قال اللهم أعطيني نورا كما عند مسلم. أما شيء محمد الفضيل كلاهما عن حسين بلفظ أعظم لي نورا وإثبات اللهم. وأما أبو خالد عن حبيب وكذا سلم بن كهيل عن أبي رشدين فقال كما روى وهب أي بلفظ أعظم لي نورا. نعم. نقف عند هذه الحديث والفوائد المستنبطة فيها. اختلاف التنوع مع ثبوت الروايات يدل على 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 سنية التنوع. عائشة أعلم الناس بقيام النبي صلى الله عليه وسلم. الاختلاف في الرواية قد لا يدل على الاضطراب بل يدل على التنوع للجميع. نعم. طيب لو في أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى شعب الإيمان.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذا فقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا وتلك عقيدة السلف النقيا فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.